بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
عايزين بس الإخوة والأخوات اللي جهزوا إجابة السؤال نحط على طول الإجابة هنا لو سمحتم عشان بس أبص عليها سريعا. حط الإجابة الله يرضى عليكم عشان أبص على الإجابة سريعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يسعد أيامكم ويطهر قلوبكم وأن يحقق أمانيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد، فما زلنا مع دورة تأهيل معلم القرآن ومع اللقاء الثالث من هذه الدورة، وكنا قد انتهينا بسؤال: كيف تحبب الأولاد في حصة القرآن؟ خلينا كده نقرأ بعض ما كتب عن هذا. مكتوب: أن يشعر الطفل بحب وصدق المعلم، فإن كان صادقا تكون تلقائية ويشعر بها وكذا. هل وماشي موضوع صدق المعلم ده أساس، ده أساس برضو، مش هو ده اللي أنا أقصده. صدق المعلم ده أمر منتهي لا نتكلم فيه لأنه هو أساس يبنى عليه. خلينا نتكلم فيما بعد الصدق، عايزين نتكلم فيما بعد الصدق والإخلاص، ده مهم جدا. ماشي. النقطة اللي بعد كده مكتوب: لا تكن الحفظ القرآن من أولها إلى آخرها، ولا تكن تسميعا أيضا. تمام. ما تكونش قرآن كلها ويكون تسميع كلها. نجيب مسجل ونشغل صوت قارئ جميل. لا يلزم أن تكون الحصة في الفصل في كل مرة، غير المكان، ما تقعدش في الفصل بس، جرب أن تخرج إلى المصلى أو أي مكان تاني، اعمل حلقات دائرية، مرة تلاوة مرة حفظ، اعمل مسابقة قرآنية، اعمل معلومات. ده كله كلام جميل، ده كلام جميل، هو ده اللي أنا عايزه فعلا. صح صح، ممتاز. الناس تكتب الكلام ده، يعني الكلام ده كلام محترم. ماشي كويس. أقسم الفصل إلى مجموعات وأقوم أعمل تحديات ومسابقات. صح، جميل، رائع. الفائز هو الأسرع أو أكثر من يأتي بالشواذ والأمثلة القرآنية. ممتاز. علامات لكل حفظ جيد وفي وجوائز تحفيزية. ماشي كويس. صح. الأوسمة والتيجان، الأوسمة والتيجان، صحيح. تعمل أوسمة وتيجان للحفظ، هذا كلام برضو سليم. تمام. حد عنده مشاركة تانية قبل ما نبدأ؟ الكلام ده كلام صح، كل اللي انتوا كاتبينه صحيح وكله محفز. هديكوا بس 10 ثواني اللي عايز يحط أي كلام تاني قبل ما أبدأ. عمل صندوق للمفاجآت والمكافآت. ماشي. الشرح للكلمات وللصور. التحفيز الروحاني، اللي هو انا سميته التحفيز الروحاني وهتشوفوه ان شاء الله معايا. ده كله كلام جميل، كل ده كلام حلو. جيد جيد، خلينا بقى ندخل في درس اليوم. المحور الثاني عندنا الإعداد والتحضير. أول نقطة عندنا، خلينا نبدأ، أول نقطة عندنا التحضير قبل التحضير. أيوة، ما أنا عشان أقعد أحضر لازم أحضر، أنا عشان أقعد أحضر لازم أحضر. ماذا أحضر؟ عشان أقعد أحضر أحضر إيه؟ أحضر قلبي، أحضر عقلي، أحضر الوقت، أحضر المكان. شوفوا طول ما أنا مشغول وأنا حامل هموم معينة في قلبي، دماغي مش معايا، طول ما أنا كده مش هستطيع أن أنا أركز خالص، ومش هعمل تحضير حلو. قلبي فارغ، عقلي ما بيفكرش إلا في المادة، تمام؟ يبقى القلب، العقل، والوقت. يعني ايه الوقت؟ يعني اقعد في الوقت اللي انا شايف ان هو مناسب ان انا اشتغل فيه واحضر فيه، مش يكون الوقت انا ورايا مشاغل بعده ورايا مشاغل قبله، والوقت يكون ضيق ومزنوق ومش عارف اعمل ايه، او مخلص بسرعه التحضير عشان خاطر انا ورايا مش عارف مشوار. مش هينفع كده. المكان، المكان، انا قاعد احضر في مكان مغلق عشان اركز واحضر صح. اما موضوع التحضير وانا قاعد ابص لاخويا واختي وابويا وامي واولادي، الكلام ده مش هينفع، مش هينفع، مش هنطلع شغل حلو. احنا بنقول عايزين نطلع شغل عالي، عايزين نعمل تحضير على اعلى مستوى، ده مش هيحصل الا باللي انا بقوله ده، تصفيه كامله للذهن والعقل والقلب والوقت والمكان. مفيش حاجه بتشغلني لا في عقلي ولا في قلبي ولا في المكان حواليا، ولا يكون وقت ضيق عشان اخد راحتي في ايه؟ مساله التحضير. الأمر اللي بعد كده استحضار النية وطلب العون. استحضار النية وكلمنا عنها قبل كده، طلب العون برضه اتكلمنا عنه قبل كده في الأساس اللي لازم نحطه. يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب لا حول لي ولا قوة، يا رب مدد من عندك، يا رب. إن الواحد دايما يقول يا رب أنا ما بفهمش حاجة، أنا مش عارف حاجة، يا رب علمني، يا رب فقهني، يا رب اديني، يا رب زدني، يا رب كده كده. أول ما ربنا عز وجل يرى منك هذا الذل يفتح عليك. أما طول ما أنت قاعد تقول أنا وأنا بفهم وأنا أبو العريف وأنا عندي الخبرات والمؤهلات والدورات والقدرات ومش عارف إيه، يكلك الله عز وجل إلى نفسك. فلا بد من طلب العون من الله سبحانه وتعالى، تحديد المكان. أيوة، عشان كده إحنا قلنا، إحدى الأخوات قالت إيه؟ قالت نطلع بره. يبقى معنى كده ان المكان عندي هيتغير. اذا المكان لن يكون الفصل فقط، وده من اقوى ما يكون في تحبيب الاولاد في حصه القران، ان احنا نغير شويه المكان ونغير، زي ما هنقول برضو ان شاء الله الطريقه. لازم التغيير، بصوا التغيير هو التاثير، التغيير هو التاثير. اغير مره واثنين، مره يقوموا، مره يقعدوا، مره يتحركوا، مره هنا، مره هنا، مره. التغييرات اللي بتحصل دي هي اللي بتخلي الاولاد دايما فايقين، دايما معايا، ماشي. تحديد المكان، لان المكان مش شرط يكون جوه، ممكن يكون المكان في الملعب، ممكن يكون المكان بره المدرسه، ممكن يكون المكان في معمل، ممكن يكون المكان في مكتبه، ممكن يكون المكان في مصلى. المصاحف والكراسات لابد انها تكون موجوده بعدد الاولاد وتكون كلها سليمه تماما. دايما معايا ابن، عشان خاطر الولد اللي جه ما جابش معاه مصحفه، او مصحفه ضاع، او مصحفه اتقطع، مش مشكله، خلاص انا بفجر عندي الكلام ده، ممكن اعمل عقوبه لا ما، لكن اللي المفروض ما اقعدش اقول له بقى طالما انت ضيعت المصحف هات مصحف من بيتكم، لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. انا هديله مصحف تاني واقسم درجه عنه، مش مشكله، بس المهم لازم يكون انا موفر له مصاحف بشكل كامل، والكراسات بتيجي برضه بشكل كامل. تحديد طريقة التدريس. ما انا عندي عدة طرق كما سيأتي ان شاء الله تعالى، هنعرض لكم طرق التحفيظ وندرس ازاي ونشتغل ازاي، ده جاي ان شاء الله. المهم ان لازم احدد قبل ما ادخل الفصل وانا بعمل تحضيري في كرافة التحضير او في دفتر التحضير، انا بقول يا ترى انا هدرسهم ازاي. طبعا الكلام ده هيختلف من التحفيظ للتلاوة، هنشتغل ازاي في التلاوة، هنشتغل ازاي في الحفظ، كل ده جاي ان شاء الله. المهم حددوا الطريقه اللي انتوا هتشتغلوا بيها، مش بعد ما ادخل الفصل اقول يا ترى اشتغل ازاي. النقطه اللي بعد كده قراءه الايات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العمليه. مين اللي يقرا الايات دي؟ مين اللي يقراها؟ مين اللي يقرا الايات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العملية. المعلم، نعم المعلم، احنا قلنا ده اسمه تحضير، تحضير المعلم يقرأ الآيات كويس، يذاكر تفسيرها كويس. ما ينفعش المعلم يقرأ التفسير قدام الأولاد، المعلم يحضر ويخلص تحضير ويحفظ تماما ويكون مستوعب استيعاب كامل للآيات بتفسيرها الكامل. بعد كده ننتقل لنقطة التدبر ونقطة الايه الواجبات العملية. ديت ممكن تتكتب، ممكن تتكتب، لأنها طبعا هتزيد مع الأولاد، هتزيد. أنا بدلهم، أنا الواجب عليا إن أنا أفسر، ماشي. وبرضو خلي بالكو مش شرط أفسر. ليه؟ لأن احنا عندنا زي ما هناخد إن شاء الله إن مش شرط دايما نديله المعلومة جاهزة، ممكن أخليه هو اللي يحضر بدل ما أنا اللي حضر. أنا كده كده هحضر، فقصد أقول إن تكون المعلومة من عنده مش من عندي، وأنا ساعده، أنا وجهه. وكان ده مهم جدا، ده اللي احنا بناخده في استراتيجيات تعلم النشط. لما بنيجي ندي لحضراتكم دورة استراتيجيات تعلم النشط، هتلاقوا منها كتير ان انا بقول له اشتغل وانا تبعك، اشتغل وانا راقبك، اشتغل وانا اوجهك. 75% طالب، 25% معلم، ماشي. طيب المهم المعلم بيحضر كويس، التدبر برضه بيتدبر لوحده، والواجبات العملية بيطلعها، كل ده عنده مكتوب. لكن لما بيجي بيقعد قدام الطلاب بيفسر الآيات من ذهنه من عقله، تمام؟ ده مهم جدا. طيب يبقى إذن قراءة الآيات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العملية. ايه كمان قال لك بعد كده؟ تحديد الوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية اللي انا احددها، يعني يا ترى انا هشتغل بايه، انا ناوي اشتغل بايه. عندي السبورة البيضاء، وقلنا ما ينفعش تقل عن كده، ما ينفعش يكون ناس لغاية دلوقتي شغالين بالصبورة اللي هي التبشير، الصبورة البيضاء والورق المقوى اللي عارفينها، الورق المقوى اللي احنا بنقلبه، اللي احنا بنكتب فيه وبعدين بنقلبه، بعد بنكتب في الورق اللي بعديها. ورق مقوى بيكون ورق كبير كده، بيكون صبورة متحركة فيها الورقة طولية كبيرة، ونقوم نكتب فيها بعد نقلب الصفحة، نقلب اللوحة. نعم قولوا على شكل لوحات، هي لوحة ورا لوحة ورا لوحة، ماشي. اخلص الصفحة اكتب فيها اللي انا عايزه، وبعدين اقلب اكتب الصفحة اللي بعديها. الورق الايه المقوى بيكون له فايدة، خلي بالكوا الورق المقوى ده يعني له مميزات، خلي بالكوا برضو عن السبورة. طبعا السبورة فيها مميزات مش موجودة في الورق المقوى، وفي في الورق المقوى مميزات مش موجودة في السبورة. حد ممكن يقول لي مثلا ايه ممكن نلاقي مميزات في الورق المقوى ومش موجود في السبورة؟ يعني يكون صعب في السبورة، لكن في الورق المقوى يكون سهل ان احنا نعمله. حد ممكن يقول لي ايه؟ شغل دماغنا كده، شغل دماغنا وبلاش يعني ايه ان احنا نستنى من نستنوا مني كل حاجة. الرسومات، طيب انا هزود على كلمة الرسومات دي، الرسومات الثابتة التي نحتاج اليها يوما بعد يوم. صعب قوي ان انا اسيب في السبورة رسمة معينة، صعب صعب ان انا اسيب في السبورة رسمة معينة. انما من السهل جدا ان انا ارجع الورقة اللي انا خلصتها، ارجعها. فاكرين الورقة دي؟ فاكرين الرسمة دي؟ فاكرين الرسم الشجري ده؟ فاكرين الخريطة الذهنية دي؟ فاكرين التفصيل ده؟ فاكرين الرسم الشجري ده؟ ها معايا؟ ارجع له وبعدين ارجع تاني، ارجع جعله وبعد ارجع تاني. يعني احيانا ساحتاج بدل ما اقعد اعيد في الكتابة واعيد في الرسم واعيد، لا انا كاتب وراسم ومظبط كل حاجة، برجع للورقة ثم انتقل، ارجع للورقة ثم انتقل وهكذا. واضح؟ ها فهمتم هذا المعنى؟ يبقى الورق المقوى مطلوب والصبورة مطلوبة، هناخد الصبورة لوحدها دلوقتي، لكن الورق المقوى انا حبيت اقول لكم يعني فايدته، لان دي اعظم فايدة لي. اعظم فائدة للورق المقوى ان حضرتك هو يعتبر زي الكتاب، كأنه كتاب بتقلبه، فانا ممكن اعمل صفحة فيها حاجة وصفحة فيها حاجة وصفحة فيها، يعني اثبت صفحات وغير صفحات، اثبت صفحات وغير صفحات، تمام؟ يعني في بعض الصفحات مش هحتاج ارجع لها، وفي صفحات هتفضل ثابته معايا لمده، تمام كده؟ يا ريت تكونوا فاهمين تماما اللي انا بقوله عشان تعرفوا انتوا محتاجين ده ولا لا، انتوا هتستخدموا ده ولا لا. النقطه اللي بعد كده في الوسائل التعليميه، يا ريت نجيب الشريحه. النقطه اللي بعد كده اللي في الوسائل التعليميه، البطاقات، ودي من اروع واجمل ما يكون في التعليم. البطاقات يا جماعة بنستخدمها في الشرح، البطاقات بنستخدمها في الأسئلة أثناء الشرح، البطاقات بنستخدمها في آخر كل حصة، البطاقات بنستخدمها في المسابقات بين المجموعات. البطاقات مهمة جدا. ليه البطاقات يا جماعة اللي بتكون في إيدي أنا؟ لا أقصد الملصقات، لا إنما أقصد البطاقات. قصدي بالبطاقات إيه؟ بطاقة ماسكها في إيدي، في عليها إيه مثلا؟ عليها مثلا آية أو معنى آية أو تفسير آية أو تدبر آية أو سؤال عن آية، ماشي؟ البطاقات غالبا ما تستخدم البطاقات في المسابقات، لكن هل يمكن أن تستخدم البطاقات في أمور أخرى؟ الجواب نعم، يمكن أن تستخدم البطاقات في أمور كثيرة. بصوا يا جماعة، الأمور دي فيها إبداعات لا حصر لها ولا حد، لا حصر لها ولا عد، لعلنا نأتي عليها إن شاء الله تعالى، ماشي؟ المهم البطاقات، يعني أقصد بها البطاقة التي تكون على إيه؟ اللي بتكون بحجم اليد كده، بتكون بحجم الإيه؟ بحجم اليد. ديت بستخدمها في الشرح، ممكن أكتب فيها المعاني، ممكن أكتب فيها تفسير، ممكن أكتب فيها واجبات عملية، ممكن أكتب فيها تدبر، ممكن اكتب فيها زي ما قلت اعمل فيها اسئله، ممكن اعمل فيها اجابات، ممكن اعمل فيها، يعني بصوا مفيش حصر ليها. طيب، وبرده وسيله تعتبر فيها تنويع. الصور، النقطه اللي بعد كده، الصور، خلي بالكم صور، طبعا في خلي بالكم احنا في شريحه ثانيه نزلت لسه ما وصلنا لهاش، ركزوا معايا في الشريحة اللي فيها تحديد الوسيلة التعليمية، ركزوا معايا في الشريحة دي، تمام؟ الصور، قصدي ايه بالصور بقى؟ ان انا ممكن اشتغل بفكرة التفسير المصور. سمعت طبعا عن التفسير المصور اللي هو ايه؟ اللي هو الآية لها صورة، الآية لها صورة إن أمكن ذلك، الآية لها صورة إن أمكن ذلك. فمثلا والشمس وضحاها، أعرض صورة للشمس، والقمر إذا تلاها، صورة للقمر، والنهار إذا جلاها، صورة للنهار، والليل إذا يغشاها، صورة للليل، وهكذا. ماشي؟ طبعا الصور دي بنعرض ايه؟ نعرض ما يجوز عرضه، انما طبيعي مش هنعرض صور الانبياء، صح ولا ايه؟ صور الانبياء لا تعرض، ما ينفعش مثلا نقول مثلا ايه آية بتتكلم عن موسى عليه السلام نقوم عاملين ايه؟ نقوم جايبين موسى عليه السلام، ما ينفعش، تمام؟ فمهم جدا نكون واخدين بالنا من موضوع ايه اللي ممكن يعرض وايه اللي ممكن لا يعرض، فننتبه لذلك. إذن الصور. بعد كده عندنا اللوح. اللوح اللي هي بتتشال وبتتحط. اللوح اللي هي بتتشال وبتتحط. وأنا قلت لكم قبل كده ما أحبه أنا عدم ملء الحيطان باللوح، إنما ما أحبه إن أنا أعلق اللوحة إذا كنت أحتاج إليها، فإذا انتهيت أقوم أشيلها وبعدين أحطها تاني لما أحتاجها وهكذا. أما فكرة إن كل الحيطة مليانة لوح، مش حابب ده، لا أحب هذا. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده، من الوسائل التي تستخدم في دور التحفيظ في حلقات القرآن برامج التحفيظ اللي هي تطبيقات الآيباد، الآيباد والآيفون ومش عارف ايه والحاجات دي، التطبيقات اللي انتوا سمعتوا عنها واكيد بتشوفوها دي، برضو من البرامج اللي ممكن نستخدمها. تلاقي مثلا برامج في التحفيظ، برامج في المعاني لو مش عارف فيه ولا لا، برامج في التحفيظ، في تسميع آيات، الآية اللي بعد دي ايه، الآية اللي قبل دي ايه، الآية دي في سورة ايه، اشتغل بالبرامج دي. بصوا احنا لازم ما نكونش متخلفين يا جماعة، لازم نواكب العصر. احزن كثيرا لما لاقي معلم قرآن يقول الحمد لله ان انا ما بعرفش افتح الكمبيوتر، الحمد لله ان انا ما بعرفش استخدم الايفون ولا الايباد ولا الكلام ده كله، انا حتى ما بعرفش انطقه. انت بتحمد ربنا على الجهل؟ تحمد ربنا على ايه؟ امر عجيب جدا يا اخواني، تحمد ربنا على الجهل. يعني يكون ولادك وولاد ولادك بيعرفوا يستخدموا الايباد والايفون والنت والمحمول والفيسبوك والتويتر والكلام ده كله وانت متخلف؟ ما ينفعش. حصل مرة ان احد المعلمين اراد ان يثبت لاولياء الامور حجم ما هم فيه من جهل، وعايز يقول لهم ان اولادكم يعني ما عادش ينفع السيطرة عليهم. فجاب جاب ولد من اولاد الاباء الموجودين، قال له انا عايزك تكفي لي الملف ده بحيث ان حد يعرف يوصل له، تكفي لي الملف ده في جهاز محمول، في جهاز محمول من الاجهزه الحديثه. فبيقول ما فيش خمس ثواني اخفاء، خمس ثواني ادى الموبايل ده لكل الاباء عشان يجيبوا الملف المخفي، ما عرفوش، قعدوا يقولوا له انت حذفته وانت مش عارف ايه، قام قايل له رجعه، قام رجعه برضه خمس ثواني زيهم، قام رجعه. وصلت الفكره يا جماعه؟ يعني ما تقعديش تفكري او انك انت تقعدي تبحثي في المحمول بتاع بنتك، لان بنتك اذكى منك. اخر اسلوب التربيه بالمنع اسلوب فاشل. المهم لابد ان تواكب العصر، ولابد ان تربي ولدك على هذا الذي يستخدم الان. لازم ندي دورات وورد ودورات باوربوينت، دورات للفيس، دورات للتويتر، دورات لاستخدام الانترنت. لازم ابني ياخد الدورات دي، مش اقفل على الغرفة اللي فيها النت. كان ده كلام فشل. كنت متصورة ان انت لو قفلت الباب على الجهاز اللي فيه النت متصورة ان هو مش هيوصل؟ والله انت طيبة قوي قوي، والله لا يصلن شئت أم أبيتي، والله هيوصل. لكم حاجة سركم، أنا لما كنت أنا شو بقى من كم سنة، أنا لما كنت الثانوي عرضت علينا صور جنسية، أيامها ما كانش فيه الموبايلات الحديثة، لكن كان فيه صور ورق. والله العظيم كنا في الدروس بنلاقي صور جنسية تعرض علينا، وانا كنت فين؟ في ثانوي. يعني من كم سنة؟ من كم سنة؟ اللي عايز اقوله ايه؟ اذا كان في الزمن ده وشفنا فتح على بعض، انا همنع من ابن التليفون، انا همنع من ابن المحمول، همنع من ابن الايفون. الايباد همنع من ابن اللابتوب، همنع من ابن الكمبيوتر، همنع من ابن يدخل النت. تمنع ايه؟ تمنع ايه؟ ثقافة المنع ثقافة جاهلية. تمام؟ لازم ابني يواكب العصر. نصل بعد كده جهاز عرض المواد الشفافة، مش عارف عارفينه ولا لا. في طبعا بعض الدول بتستخدمه، عندنا في مصر مش بيستخدم قوي. عرض المواد الشفافة بيكون جهاز كده هو بيكتب عليه، يعني هو بيكتب عليه وبعدين بيطلع بيظهر اللي هو بيكتبه بايديه، بيكون ظاهر في 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 يعني زي سبوره كده وراهم، وزي شاشه عرض ورا زي شاشه عرض ورا الايه، ورا المحاضر. يعني المحاضر، لا مش البروجيكتور، المحاضر بيكتب بايديه واللي هو بيكتبه بيظهر في شاشه عرض. هو بيكتبه بيظهر في شاشة عرض، يعني هو بيكتب ووجهه لمين؟ ووجهه للطلبة عادي. في جهاز كده موضوع قدامه كأنها الطاولة، كأنها الطاولة أمامه، الجهاز ده محطوط كأنه الطاولة أمامه، هو بيكتب على الجهاز ده ومعاه كده الشفافيات بيكتب عليها. اللي بيكتبه بيبان وراه في العرض وراه. تمام؟ المهم بغض النظر حتى لو ما عرفتوش مش مشكلة، في وسائل تانية كتير. طبعا التسجيل، التسجيل عشان خاطر زي ما الأخوات كانوا قالوا كده، ممكن نشغل أصوات تانية غير صوتي، ماشي؟ أصوات تانية غير صوتي، تمام كده؟ طيب التسجيل غالبا مش يستخدم الا في موضوع المصحف المعلم او الايات. للاسف الشديد عندنا ازمه في المصحف المعلم. الى الان لا ارى مصحف معلم حقيقي لاطفال الحضانه المبتدئين اللي لسه بيتعلموا القراءه. اللي موجود صراحة يعني اللي ممكن يشتغل عليه الكبار اللي هم اصلا بيقروا قراءة ممتازة وكده، هو ده اللي موجود. يعني اللي هو بص، هو من الاخر اللي موجود في السوق ايه؟ الشيخ اصلا اللي هي ختمته العادية جدا يقوموا مرفعين صوت الشيخ ويقول لك ده مصحف معلم. طبعا مفترض ان ما يحصلش يبقى بالشكل ده. فتلاقي المصحف المعلم تلاقيه بيقول ايه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ده مصحف معلم؟ هو ممكن الطفل يقول كل الآية دي؟ فللأسف الواقع بيقول ان مفيش مصحف معلم حقيقي للأطفال. ماشي؟ هو ينفع لمين؟ للكبار؟ أو ينفع للأطفال بعد مرحلة الإيه؟ بعد مرحلة ما الشيخ يخلص خالص معاهم. تمام؟ حتى الشيخ الحصري، طب الشيخ الحصري عنده ايه؟ يعني هل الشيخ الحصري بيقطع الايات لدرجه ان الطفل الصغير يستطيع ان ياتي بها؟ مش هتلاقي الكلام ده، مش هتلاقي الكلام ده لا الشيخ الحصري ولا غير الشيخ الحصري، ده مش موجود. الطفل اللي هو بتاع اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي مش هيعرف يعمل اللي الشيخ بيعملوه. طفل الحضانه طبعا مستحيل. ماشي؟ طيب بعد كده عندنا طبعا الكمبيوتر. الكمبيوتر يا جماعة طبعا بيستخدم في حاجات كثيرة جدا. مفترض ممكن يعني لما اتكلمت من شوية في موضوع البطاقات وكلمت في موضوع الصور، جميل قوي ان انا ابدل الصور بصور معروضة على اللابتوب مثلا. اللابتوب يعني شاشة اللابتوب أكبر ولا صورة ماسكها بإيديا؟ شاشة اللابتوب بتكون أكبر ولا صورة ماسكها بإيديا؟ والقاعدة بتقول كلما كانت الصورة أكبر كلما كانت أوضح وأكيد هتبقى أمتع بالنسبة للطفل. فعشان كده بقول لو هنعوض أو هنستبدل كل الصور اللي همسكها بايديا بالعرض اللي هيكون في اللابتوب لا بأس لا بأس. انا بقول على الصور اللي ملهاش استخدامات, انا بقول على الصور اللي ملهاش استخدامات حركية, الصور اللي هي العرض للعرض. فبدل ما بيعرضها الاستاذ في يده لا بيعرض في الشكل الاكبر, عشانها بعدين بيحطها في برنامج ايه, برنامج الباوربوينت, برنامج الايه الباوربوينت. لان احيانا كمان حتى لو نزل صورة من النت بتكون الصورة صغيرة في اللابتوب, طب ازاي تكون كبيرة؟ يقوم يحطها على برنامج الايه الباوربوينت ويقوم مكبرها على الشاشة كلها, فتلاقي الصورة بمساحة الشاشة كلها. الكمبيوتر يستخدم برضو في الفيديوهات, في المشاهد المرئية. الكمبيوتر له استخدامات لا حصر لها, له استخدامات لا حصر لها في المسابقات. بصوا في كل مع البروجيكتور, لو في بروجيكتور يبقى رائع. واضح؟ طيب الحمد لله الحمد لله. طيب فبقول حضرتك هتستخدم البروجيكتور, وطبعا بتجيب شاشة العرض عشان خاطر تعرف تعرض صح. دلوقتي الحمد لله بقى في بروجيكتور مش محتاج تطفي النور, ده بروجيكتور حديث. دايما بقى لما تفكروا تجيبه فكروا تجيبوا الحديث اللي هو البروجيكتور اللي ما بيحتاجش تطفي النور, مش كل ما نحتاج نعرض نطفي. لا, في بروجيكتور دلوقتي مش محتاجين نطفي النور. طب ممكن ايه كمان غير البروجيكتور يا جماعه؟ شاشه كبيره, شاشه كبيره ده موجود, شاشه كبيره من اول 32, اول 32 حجم, يعني حجم 32 لغايه ما شاء الله شاشه كبيره ماشي. ممكن تلاقوها ارخص من بروجيكتور. الشاشه الكبيره هتشتروها هتلاقوها مثلا ب 1400 1500 2000 2000 ونص على حسب الحجم يعني. المهم الشاشة ال 32 ب 1400 جنيه, الشاشة ال 40 ب 1900 جنيه, يعني أسعار رخيصة جدا بالنسبة مقارنة بالبروجيكتور وشاشة العرض والكلام ده كله. بدل ما أجيب بروجيكتور وشاشة عرض وهعرض فين ومحتاجين حيطة ومش وكده وجع دماغ, طب ما شاشة وخلاص. الناس معايا مركزة ولا لأ؟ شاشة خلاص, شاشة كبيرة. وديتكم الأسعار كمان اهو, في أكثر من كده كلام عملي عندنا في مصر يعني. الأسعار دي الأسعار بتاعتها. 32 دي مساحة جميلة جدا للأولاد يبصوا عليها جدا, و40 أحسن وأحسن. 1400 و 1900 مش هتلاقوا بروجيكتور بالثمن دوت حلو, هتلاقوا بروجيكتور أغلى من كده, وفي الآخر هيبقى أوحش بكتير من الشاشة. الشاشة تكفي وتغني بفضل الله تعالى, فاهم؟ وفي دلوقتي شاشات بتتباع اللي هي الشاشات اللي هي الايه التاتش. في شاشات دلوقتي بتتباع شاشات تاتش, فاهمني؟ طيب بعد كده عندنا, لا مش السبوره الذكيه, السبوره الذكيه ديت اللي انا كنت اتكلم فيها دلوقتي. السبوره الذكيه ايه الفرق بينها وبين شاشه التاتش؟ الشاشه التاتش ما ينفعش اكتب عليها, السبوره الذكيه ينفع اكتب عليها. ادي الفرق بينهم. السبورة الذكية ينفع اكتب عليها, انما شاشة التاتش ما ينفعش اكتب عليها. تمام كده؟ يبقى اذا السبورة الذكية ايضا من الوسائل التعليمية الخطيرة, بس طبعا السبورة الذكية غالية جدا عندنا يعني, بتتباع مع البروجيكتور بتاعها كل حاجة يعني ب 9000 جنيه, غالية غالية قوي. احنا المطلوب مننا ان احنا نجيب اللي نقدر عليه لغاية لما ربنا يرزقنا. تمام؟ اخر وسيلة من الوسائل التعليمية البيئة. البيئة وسيلة تعليمية؟ طبعا البيئة, استخدم النبي صلى الله عليه وسلم البيئة. طلعنا بره بنستخدم الشمس, لما نقول الشمس, القمر لما نقول القمر مثلا لو كان موجود يعني, بنستخدم الارض, بنستخدم التراب, بنستخدم الحصى, بنستخدم الزرع, بنستخدم العيدان, بنستخدم الشجر، بنستخدم النخيل، بنستخدم البحار او الانهار او الاشجار او السيارات. بصوا كل ده انا ممكن استخدمه وانا شغال. لما اطلع بره، لما اطلع بره هستخدم ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن آية استخدم ايه؟ استخدم عود كده والتراب، والتراب العود والتراب، وهو بيتكلم عن آية ايه؟ حد فاكر؟ وهو بيتكلم عن آية ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي عمل ايه؟ خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين وعن اليسار. يبقى كده النبي عمل ايه؟ استخدم البيئه. فين كمان النبي استخدم البيئه؟ مره النبي عصا كان معاه ثلاث عيدان، حط عود، غرس عود في الارض، وغرس عود ثاني قريب منه، وغرس عود ثالث بعيد عنهم هما الاثنين، وقال هذا الانسان، العود الاول ده الانسان، والعود القريب منه دوت هذا الانسان، قال لك وهذا ايه؟ أجله، وهذا اللي هو البعيد أمله، ده الإنسان ده أجله، والبعيد خالص ده إيه؟ أمله. فبينما هو إذ وافاه الأجل. برضو النبي رسم رسمة تانية. المهم النبي استخدم البيئة كتير صلى الله عليه وسلم، استخدم البيئة كتير جدا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير قوي. كان ساعات يستخدم حيوان، كان ساعات يستخدم شجرة صلى الله عليه وسلم. في التبيين والتوضيح كان النبي كتير بيستخدم البيئة. مطلوب مننا نستخدم البيئة من أقوى الوسائل التعليمية، لأن هي وسيلة محسوسة. وسيلة إيه؟ محسوسة. وافتكروا الكلمة دي مني، محسوسة. المحسوسات من أشد ما يؤثر في الطلاب، تمام كده؟ طيب تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعد كده. ياريت تكونوا استوعبتم تماما موضوع الوسائل ده. تحديد المحفزات، تحديد ايه؟ المحفزات. يلا بسم الله. هنتكلم في البداية يعني بداية الحصة، وهنتكلم في النهاية يعني نهاية الحصة. يلا البداية. عندنا ثلاث حاجات: ايجاد الحاجة، الاستثارة، الربط. يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. واحد، ايجاد الحاجة. انا عايز اخلي الولد يحس ان هو محتاج للدرس ده. اعمل ده ازاي؟ عرض مشكلة ويكون الحل في الايات. عرض مشكلة ويكون الحل في الايات. على قد ما اقدر اعمل ايه؟ اجيب مشكلة، ماشي، يعني احاول اخترع مشكلة، أو لو كان في مشكلة متاحة أجيبها، ولو كانت الآيات يعني بتحل المشكلة بتاعتي أو ما أعمل إيه؟ أو ما أستخدم الإيه؟ الآيات في حل المشكلة اللي أنا عرضتها في أول الإيه؟ في أول اللقاء. طبعا مش كل الآيات هقدر أجيب لها مشاكل، ماشي، مش كل الآيات هقدر أجيب لها مشاكل. فمش هتكون مشكلة بقى، لا، هتكون مثلا يعني شوفوا، يعني مثلا احنا لما نتكلم في الصور التي ليس فيها يعني أمور قد لا يفهمها الطفل بشكل واضح، زي مثلا صورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة زي دي هل نقدر يكون في مشكلة ويكون الحل بتاعها في الآيات دي؟ نفكر، هل ده ممكن؟ هل ده ممكن؟ هل ده ممكن؟ أذكر قصة واحد لما فاز، لما فاز في مسابقة اغتر خلي بالك لما فاز في مسابقة اغتر فوقع فخسر في المسابقة اللي بعديها، او فرحته ما تمتش. شايفين يا ولاد الوحش ده، ولاد الوحش ده، ايوه يعني ايه المطلوب؟ يعني هو كان المفروض يحصل ايه؟ مش هو المفروض يفرح؟ ايوه الله، هو ده الكلام، لانه لم يسبح ولم يستغفر وفرت. يبقى ربنا قال اذا جاء نصر الله والفتح، هنا حصل نصرة، فاز النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. إن افترض إن أنا بعد ما يحصل ده أنا بقول الفضل فضلك يا الله، ماشي، الفضل فضلك يا رب، كل اللي حصل ده منك، فأنا أسبح وأستغفر، أسبح وأستغفر، يعني كأني بقول لم أفعل شيئا، أنا ما عملتش حاجة، أحمد ربنا، ماشي، إلى غير ذلك بقى. شفتوا سبحان الله، طبعا كثير من المعلمين لو قلت له طلع لي من دية مشكلة وحل، طبعا هيكون مش عارف، صح؟ شايف أقول لكم 90% أو أكثر من المعلمين لو قلت له طلع لي من الصورة دي مشكلة وحل مش هيعرف، مش هيعرف. طب هو ليه مش هيعرف؟ لأنه ما تعودش يفكر، بس دي الفكرة كلها. إنما أي واحد اتعود يفكر هيبدأ يطلع مشكلة وحل. تخيلوا طلعنا مشكلة وحل من صورة ايه؟ من صورة النصر. طب هل ممكن نطلع مشكلة وحل من صورة الفلق؟ اوه ده الفلق سهلة جدا بقى، الفلق سهلة ولا ايه؟ ولا الفلق صعبة؟ ده سهلة جدا الفلق. ها يلا يا جماعة خلينا كده، انا عايزكم تستمتعوا بحقيقة القرآن، انا عايز تكونوا مستمتعين كده. الله الله على الحصة لما تبقى بالشكل ده، يعني الولد يبدأ يحس ان هو محتاج للآية دي. طبعا الفلق والناس واضحين جدا، لان النبي ذكرهم كتير في موضوع المرض والحسد والكلام ده كله، فعشان كده سهلة، ده وجودها سهل جدا. بتكلم عن واحد ما حافظش على نفسه بالآيات والأحاديث، بس ما بقولش الكلام ده، بقول ان هو حفظ له اللي حفظ له. يا ترى يا اولاد عارفين ايه اللي خلاه يحصل له كده؟ عارفين ايه اللي خلاه يحصل له كده يا اولاد؟ يا سلام على الجمال، يا سلام على الاخت اللي فاهمه. ايه يا استاذ ايه؟ يبدأ هم يقولوا هيقولوا حاجات دنيويه، خلاكم ممكن يقولوا بعض الاسباب الدنيويه. انا ما اقولش لا، لو كان كلام منطقي يعني اخذ بالاسباب اقول ماشي، بس ايه كمان، وخلي بالكوا ساعات بيكون مفيش سبب منطقي، يبقى في الحاله دي السبب الوحيد اللي هيكون موجود هو ايه؟ ان الولد ده ما حافظش على نفسه بالاذكار اللي هي ايه، على راسها القران. وفرت يا جماعه، فهمتوا يعني ايه ايجاد الحاجه؟ فهمتوا يعني ايه ايجاد الحاجه؟ تمام، الحمد لله. ننتقل النقطه اللي بعد كده، الاستثارة تكون بما يلي. قصة، قال مناقشة، عرض مرئي، صورة، تاني قصة، سؤال، مناقشة، عرض مرئي، صورة، أو تاني قصة. يعني انا ابدا الحصه بتاعتي بقصه. يا شيخ انت قصدك بقصه لها علاقه بالايه؟ والله لو في قصه لها علاقه بالايه يبقى كويس. اظن بقى اختراع قصه لها علاقه باي ايه في القران ممكن نفكر فيها ونوصل ليها. طيب لكن انا لا اقصد بس قصه لها علاقه بالايه. يا يعني انت كمان ممكن قصة ما لهاش علاقة بالآيات؟ أيوة، أنا كل هدفي من القصة في البداية قد يكون إيجاد الحاجة، وقد يكون مجرد لفت الانتباه وإن الولد يدخل معايا في الفورمة. ها فهمت ولا لأ؟ يعني مثلا أحكي عن حاجة شفتها وانا جاي في الطريق شفت حاجة فبحكيها، ممكن ده المهم بهيئهم بخليهم يكونوا معايا، بس ركزوا معايا يكونوا معايا ماشي خلاص كده. يبقى القصة اذا مش شرط تكون في الايات او عن الايات، مش شرط. طيب اذا قصة سؤال، ابدأ بالسؤال من اجمل البدايات. تريد النبي صلى الله عليه وسلم، حد يجيب لي كده مثال النبي فيه بدأ بسؤال؟ يلا اكيد انتوا عارفين النبي لما جه كده عايز يعلم الصحابة حاجة، ايوه كده، اتدرون من المفلس؟ يا سلام يا سلام على بداية سيدنا النبي، يقوم يعمل ايه؟ يخلي كل الناس تبدأ تفكر وتحل، وبعدين بعد ما كل واحد يقول اللي عنده يبدأ يحصل ايه بقى؟ المعلم يدخل في الموضوع. المهم حتى لو المعلم ما جاوبش انا ما يهمنيش انه يجاوب، اكتر ما يهمني ان الاولاد دخلوا معايا. تمام؟ مناقشة دي ابعد من السؤال شوية، اوسع من السؤال شوية، كأننا عرضنا موضوع هو موجود في هذه الساعة. وده يا اخوانا بعد جميل لمعلم نبيه، يعني في موضوع هز المدرسة، او موضوع هز دار التحفيظ، او موضوع هز الحي اللي احنا ساكنين فيه، او موضوع هز المجتمع اللي احنا عايشين فيه الدولة، او موضوع هز العالم. شفت انا بدأت من فين لفين؟ حد يعرف ايه اللي انا قلته تاني؟ من اول موضوع اللي هز الدار بتاعتنا لغاية الموضوع اللي هز العالم. الموضوع ده ابدأ اناقش الاولاد فيه بعيدا تماما عن جو الحصة وعن الايات تماما. يعني اتمنى ان يكون المعلمين عندهم اي ارتباط بالواقع، اتمنى ذلك. اذا المناقشة عرض مرئي او صور. قصدك ايه بعرض مرئي يا شيخ؟ حضرتك بتجهزي فيديو تعليمي، فيديو مؤثر، فيديو معبر، فيديو غامض. كل كلمة انا بقولها انا قاصد انا بقول ايه. كلمة مؤثر غير معبر غير غامض، انتوا واخدين بالكو؟ انا مش بقول المرادفات، انا بقول انواع الفيديوهات. طيب لو عرضت فيديو غامض او فيديو مؤثر او فيديو معبر، الفيديو ده انا بعرضه في الاول ممكن يكون له علاقة بالآيات، ماشي، ومش شرط يكون له علاقة بالآيات. لا يزيد لا تزيد بأي حال من الأحوال مدة الفيديو على 5 دقائق. بقول بأي حال من الأحوال، ما عندناش وقت احنا نقعد نعرض فيديوهات. تمام؟ لا تزيد مدة الفيديو عن 5 دقائق. أنا بجيب الفيديو بعرضه اي حاجة، بصوا بسلوك بقيم بمهارات، بصوا اي حاجة اي حاجة، المهم يكون مش ايه لا تخالف الشرع. بس بعرض الفيديو ده اخلي الاولاد يشدوا، بعدين ابدأ الايه الحصة بتاعتي. نفس الكلام الصور، بدل ما اعرض الفيديو يا جماعة اعرض صورة معبرة، اعرض صورة ايه معبرة. زي ايه مثلا؟ عارفين صورة مثلا اللي هو الراجل اللي بيشيل امه في الحج؟ دي صورة ايه؟ كلكم عارفينها صح؟ نعرض بس نقول لهم بقى يا اخوات يا اخواني يا مدرسين يا معلمين، احنا ما بنديش حاجة على الجاهز، احنا بنعرض وهم يتكلموا. مضى عهد الوعاء، نحن ننتقل الآن من الوعاء إلى أكمل الفراغ، إلى النماء، من الوعاء إلى النماء. آن الأوان أن يتكلم الأولاد وأن نستمع نحن إليهم. كفاية بقى، كفاية كله ادي 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 اشحن اشحن اشحن، مش معقولة كده، هينفجر الولد قدامنا. اذا الصورة انا بحطها يا ولاد ده ايه؟ انتوا شايفين العرض عامل ازاي؟ يا ولاد يا ولاد يا ولاد بصوا كده الصورة دي، طبعا الاولاد هيموتوا. بصوا اللي انا بقوله ده يا جماعة، ده الف باء الاولاد بيلتفتوا ليه بشكل كامل. يعني لما بقول في صورة هعرضها، هل تتصورون ان واحد مش هيركز؟ مستحيل. فيديو هيتعرض في واحد مش هيركز؟ مستحيل. بصوا يا ولاد الصورة دي، ها الصورة دي ايه؟ الصورة دي ايه؟ في اولاد ممكن ما يكونوش واخدين بالهم ان ده في الحج اصلا خالص، وما يكونش عارف ان ديت امه. يعني في اولاد ممكن ما يكونوش واخدين بالهم من المعنى خالص. نبدا بقى نشوف بقى وندي مساحة للتفكير. دايما يا اخوانا خدوها كده، يعني عادة، كل ما تعرضوا فيديو أو سؤال أو صورة، أي استثارة وطلبين استجابة، لو سمحتم بين الاستثارة والاستجابة ادي وقت. تاني، بين الاستثارة والاستجابة ادي وقت. انت فاهمين بقول ايه؟ ليه؟ عشان بدي مساحة للناس تفكر قبل ما تتكلم وتجاوب. عشان كده من ضمن اللي احنا بنقوله في موضوع فن عرض السؤال، اسأل قبل ان تختار. ده من الحاجات اللي احنا بنديها لما بنتكلم عن الأسئلة الشفوية. لو سمحت قبل ما تختار اللي يجاوب اسأل الأول السؤال، ولا تتسرع في اختيار المجيب، لأن التسرع في اختيار المجيب يعطل البقية عن التفكير. ده مفهوم يا جماعة اللي أنا بديهولكوا ده؟ ده بيتاخد في دراسات عليا في مناهج وطرق تدريس وضمان الجودة، والمعلمين بياخدوه في الكليات الدراسات العليا. فلو سمحتم اهتموا بكل كلمة أنا بقولها. طيب رقم ثلاثة ايه بقى؟ الربط بما سبق. كلمة الربط معناها الربط بما سبق. يعني بداية الحصة عندي هتبقى ان انا هقول لهم فاكرين هنا على ايه؟ طيب انا عايز اخت كده او اخ يقول لي انا كنت قلت في اللقاء الماضي حاجة متعلقة بنهاية مفتوحة، أسيب النهاية مفتوحة عشان أكمل الحصة اللي بعدها. قلت جملة كده وكانت شريحة كده معروضة، قلت جملة لو حد فاكرها. الله، أنا كده أعرف إن أنا ليا لازمة كده، أنا أقول إن أنا ليا لازمة كده. صح صح، لا تغلق كل الأبواب. صح، قلنا معناها ايه؟ معناها سيب باب مفتوح. فاكرين لما قلنا لما تقفل الباب حضرتك وتمشي، الاولاد هيفضلوا متعلقين بيك حتى بعد ما حضرتك مشيت، لانك عملت نهاية خطيرة، عملت نهاية خطيرة، حلقت قلوبهم بحاجة معينة ما نهتهاش. زي واحد مثلا جي ينهي الحصة نهاها بقصة، وقام عارض مثلا عليهم قصة الراهب والساحر والغلام. خدوه جند الملك، خدوه وطلعوا بيه على جبل عالي قوي قوي، طلعوا لغاية قمة الجبل. بعدين قالوا له هتكفر بربنا ولا نرميك؟ تكفر بربنا ولا نرميك؟ قال لهم ايه؟ اقول لكم الحصه الجايه. لا يا استاذ، لا يا استاذ، على خاطر يا استاذ قول لنا يا استاذ. صح صح، هتلاقوا كل الاولاد عايزين يعرفوا قال ايه، ايه اللي حصل، ايه اللي بعد كده. اقول لكم الحصه الجايه، الحصه الجايه لو سالت الاولاد كلهم احنا وصلنا لغايه فين، كله هيقول لك. صح، كله هيقول لك ولا لا؟ كله هيقول لك ان بصوا، القصص، القصص من الحاجات الصعبه اللي تتنسى. والصور يا جماعه، انا هسالكم سؤال، انتوا كبار اهو، انتوا كبار، ايه رايكم يعني عرض الصور، عرض الصور اللي انا عرضتها لحضراتكم اللقاء الماضي كانت كويسه ولا لا؟ ولا مجرد الكتابه؟ ايه الاوقع، ايه الاوقع ان يكون في صوره مع الكلام ولا كلام من غير صور؟ يعني وجود الصوره مع الكلام مش هو بيكون اوقع؟ يعني كان اوقع بالنسبه لك ولا لا؟ اكيد الصوره مع الكلام اوقع، اكيد اكيد. تمام، ننتقل للنهايه بقى. النهايه ممكن ننهي بمسابقات جميله جدا. النهايه دي بصوا بقى، صلى على النبي. الف باء شغل، ألف باء إدارة حلقات، ألف باء إدارة فصل دراسي. أول ما تخشي حضرتك وتتعرفي على الأولاد وهتبدأ تمسك الفصل وتشتغلي، تقسيم الأولاد إلى مجموعات. لازم مجموعات متنافسة طول السنة. طب يا شيخ المجموعة ثابتة؟ مش شرط، ممكن كل شهر، كل شهر اغير، وده احسن، يعمل دم جديد. يعني الشهر ده المجموعه دي والمجموعه دي والمجموعه دي وقاعدين مع بعض، الشهر الجاي هنغير المجموعات، الشهر اللي بعده هغير المجموعات، وهكذا. طول ما احنا شغالين مع اولادنا يتنفسوا الولاد على كل حاجه، واحنا في التحفيظ بيتنفسوا، واحنا في التفسير بيتنفسوا، في معاني الكلمات بيتنفسوا، في معاني التدبر بيتنفسوا، في الواجبات العمليه بيتنفسوا، كل حاجه. طول ما الاولاد في مسابقه اعرف ان الولد مش هينام منك، يكون حريص ان فريقه يكسب. التعلم التعاوني يا اخوانا، التعلم التعاوني اللي دلوقتي كل مدرسة محترمة متجهة ليه. جميع المدارس المحترمة الحديثة الآن تتجه إلى هذا النوع من التعليم، اللي هو التعلم التعاوني. تمام؟ يبقى المسابقات ده أساس. يا سلام لو تنهي الدرس بمسابقات. فين المجموعات؟ اثنين، نشاط طلابي. نشاط طلابي، يعملوا نشاط، يعملوا نشاط معين متعلق بالآيات، يعملوا نشاط معين متعلق بالآيات. ثلاثة، التعليق، اللي احنا قلنا عليه اللي هو لا تغلق كل الأبواب. يعني ايه التعليق؟ يعني تعليق قلوب الطلاب بأمر وعدم إغلاقه. تعليق قلوب الطلاب بأمر وعدم ايه؟ وعدم اغلاقه. تمام كده؟ شفتوا النهايات والبدايات دي يا جماعه؟ يا سلام لما الحصص تكون فيها البدايات والنهايات بالشكل ده. تمام، شايفين الصوره اللي قدامكم دي؟ دي انا بعملها في الدورات اللي على الارض. بقول للناس اللي حاضرين كلهم، كل واحد يسلم على اللي جنبه، يقول له انا بحبك في الله. تنشيط صح؟ تنشيط حلو ولا لا؟ ايه المانع وانا شغال او اقف في النص كده اقول لهم يا اولاد يلا كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له انا بحبك في الله. ممكن نعملها دي؟ لا سهله جدا جدا خالص. يعني اقول لهم غيروا اماكنكم. ممكن اعملها برضو فكره ثانيه. غيروا الاماكن ايه المشكله؟ تمام كده. ده مهم يا جماعه. الصور دي مهمه قوي. طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثالث. المحور الثالث يا اخواني طرق واساليب التدريس. طرق واساليب التدريس اول حاجه هناخدها التاءات الخمسة عشرة في حفظ القران. عندنا 15 تاء في حفظ القران. يلا كده خلينا نعرض عليكم هذه التاءات. التاءات ال 15 في حفظ القران. ركزوا معايا بقى. اول تاء عندنا التهيئه. التهيئه. تهيئة يعني ايه؟ يعني تهيئة الاولاد قبل البدء. التهيئة هنا هقصد بيها الاداب السلوكية. متوضي، صلي العصر لو كان التحفيظ بعد العصر ينفع يا اخوات، يكون في دار تحفيظ والاولاد اللي بيحفظوا القران معانا العصر، وينفع معلم القران يخلي الاولاد يقعدوا يحفظوا من غير ما يسالهم صليتوا العصر ولا لا، ينفع معلم القران يبدا حلقه القران من غير ما يخلي الاولاد كلهم يقوموا يصلوا العصر واللي ما صلاش يقوم يصلي. تخيلوا ان في حلقات كتيرة قوي بتعمل كده، يبدأوا في الحفظ وخلاص صلى ما صلاش ولا في دماغهم ولا في دماغهم. جريمة والله، جريمة يا اخواني. هنبدأ كده حلقات القرآن ولا في دماغنا الصلاة، صلوا ما صلوش ولا اي حاجة في دماغنا، والله المستعان. طيب نرجع للتهيئة. التهيئة أقصد بها الآداب السلوكية. الآداب السلوكية زي إيه؟ الجلسة، السواك، العطر، البسملة، الاستعاذة، الوضوء إلى غير ذلك. القبلة. طيب إيه كمان؟ في برضو من التهيئة حركة وبسمة وشربة ونفس. تاني حركة يعني حركة في المكان عشان تنشيط الدورة الدموية. نفس الكلام النفس. النفس عشان برضو تنشيط الدورة الدموية. والبسمة، أكيد البسمة عامل جميل محفز قوي. والشربة، شربة المية لأن المخ بيتغذى بالمية والأكسجين. قول تاني. حركة، بسمة، شربة، نفس. نفس يعني ياخد نفس من انفه عميق ويطلعه من الفم بهدوء. ماشي. نفس من الانف يخرج من الفم. يبقى الاداب السلوكيه معروفه، وحركه وبسمه وشربه ونفس برضو ايه؟ مفهومه. تمام كده. طيب اثنين، التخيل. التخيل اقصد به هنا أن يتخيل الولد أنه يوم القيامة قد ألبس تاج الكرامة، أو قد قيل له اقرأ وارتقي ورتل. مطلوب أن أنا أحفزه روحيا، وده جاي تاني إن شاء الله برضه تأكيد عليه جاي تاني. أنا عايز يتخيل مكانته عند ربنا، وقد إيه إن الناس كلها تتفرج عليهم القيامة وهو طالع فوق 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 بسبب ما حصله من القرآن. ثلاثة، التسخين. التسخين يا أخواننا هيكون يا إما خمس دقائق مراجعة ما سبق، أو خمس دقائق قراءة عامة، قراءة في الآيات الماضية، قراءة في آيات مش آيات الحفظ يعني، أو مراجعة لما سبق، أو مثلا تكرار بشكل جماعي للآيات بتاعت المرة اللي فاتت. المهم خمس دقائق إيه مراجعة لما سبق، أو خمس دقائق إيه يعني قراءة جماعية لآيات معينة هم حفظنا أصلا، ده اسمه إيه؟ تسخين. وصل بعد كده، النقطة اللي بعد كده تنفس، وده بيكون بين الحين والآخر يا إخوان. التنفس مهم، والله التنفس مهم، وإحنا للأسف الشديد مهملينه جامد، والمية مهمة وإحنا مهملينها جامد. الماء والتنفس ده غذاء للمخ. بين الحين والآخر كده نفس عميق، طلع بسرعة، ممكن يطلع بقوة، ممكن يطلع ببطء، على حسب ما إحنا عايزين نخليه يعني إيه يشتغل معانا. يعني لو انا قلت لحضراتكم دلوقتي خدوا نفس وطلعوه 10 مرات، هتحس ان انت يعني ايه ده صار كده في المخ، يعني المخ سخن، احنا مقصرين في الباب ده. وصل بعد كده التوقيت. لابد لاي هدف ان يرتبط بالزمن. كميه الوقت اللي هي مخصصه لكل باب من الأبواب أو لكل عنصر من عناصر اللقاء مهمة جدا. أنا هحفظه قد إيه ده مهم جدا، في وقت قد إيه مهم جدا، هد إيه مهم جدا. يبقى إذن التوقيت اللي هو إدارة الوقت اللي اتكلمنا فيها قبل كده ده مهم جدا، ولابد ان يكون المحفوظ مناسب لوقت الحفظ. المحفوظ مناسب لوقت الحفظ. النقطة اللي بعد كده التركيز، يعني التركيز في الحفظ، في الحفظ يعني اغلق كل المشتتات، اغلق كل المشتتات، خليه يركز تماما معك. نظر بعد كده الترتيل. الترتيل يعني ايه؟ يعني لابد من التزام احكام التجويد اثناء الحفظ. التزام احكام التجويد. وماذا بعد؟ ضروري جدا يا اخوانا، لما الحمد لله الشيخ او المعلم او المعلمة بيحفظوا الاولاد بالتجويد، ليه الاولاد ما بيخرجوش متقنين لاحكام التجويد؟ او ليه الاولاد لما بيجوا بعد كده بنلاقيهم مثلا حافظين القرآن، نيجي نسمع منهم القرآن ما نلاقوهوش مجود بشكل كافي؟ حد عارف ليه؟ السبب في ذلك ان ايوة صحيح، لا هو صحيح المعلم بيسمع لهم بالتجويد، آسف، بيحفظهم بالتجويد، لكن لما يجوا الأولاد يسمعوا لا يهتم بذلك. بركوا من المعنى ده، يعني المعلم بيحفظ بالتجويد، أيوة بيحفظ بالتجويد، الأولاد بيكرروا وراء بالتجويد، أيوة بيكرروا وراء بالتجويد، لكن المشكلة أن تاني يوم لما بيجي الأولاد يسمعوا ما بيسمعوش بالتجويد، ما بيسمعوش بالتجويد، وبعدين ولا كأن الولد غلط. إيه المفروض؟ المفروض أن الولد لما يجي يقرأ كده إنا أنزلناه يقول له غلط. أول ما يقول كده إنا أنزلناه يقول له غلط. ليه؟ إنه نفى الغنة في إنا، نفى الغنة في إيه؟ في إنا، وما مدش بعد إنا، واخدين بالكم؟ طيب المطلوب يا دور التحفيظ الكيف وليس الكم كما قلنا في الأصول. معنى كده مفيش وقت، قلل كمية المحفوظ واديني إتقان أعلى بس، لما تقوليش مفيش وقت وبعد كده تديني إتقان أقل، لا قلل كمية المحفوظ واديني إتقان أعلى. تمام؟ شوفوا بص يا أختي الفاضلة، وأنا ده أمر أنا أجزم به وأقسم عليه، إن لو الأخت استمرت في أن تقول للطالب إذا ترك حكم تجويدي غلط وما تعدلوش الحكم اللي انساه، تأكدي تماما هيطلع كل الأولاد اللي تحتك متقنين لحفظ القرآن مجودا، تأكدي من ذلك. بعد كده التحديد، التحديد يعني أحدد حد لا نقل عنه ولا نزيد، لا نقل ولا نزيد. بصوا كتير من الإخوة الملتزمين اللي بدأوا التزامهم مثلا كانوا تلاقيهم عندهم متحمسين للدين كده، فتلاقيهم يقعدوا يحفظوا كميات، أو واحد مثلا عايز يحفظ القرآن ومقبل في الأول، فتلاقيه محدد لنفسه كميات كبيرة، بعد كده تلاقوه بعد كده بيقلل 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 لغاية لما يتوقف. أنا مش عايز كده، لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني إيه المطلوب؟ ادي لنفسك كمية تعرف تشتغل عليها كل يوم، تعرف تواظب عليها يوميا، ده مهم جدا، ده مهم جدا، كمية أعرف أشتغل عليها كل يوم، يبقى حد لا نقل عنه. طب نزيد ولا لا نزيد؟ ولا نزيد، لكن أحيانا ممكن أزيد. أحيانا إمتى أزيد؟ مثلا لم يكتمل المعنى مثلا، ومحتاج كمان سطرين زيادة عشان المعنى يكتمل، مفيش مانع، مفيش مانع. أو فتح من الله، أحيانا كده سبحان الله بالله دي فتح، أو الآية سهلة قوي، فلو كنا خدنا المرة دي ربع أو نص صفحة، المرة دي لقينا نفسنا خدنا صفحة، إحنا دايما بنبدي نص صفحة، المرة دي ادينا صفحة لأن لقينا فتح كده، أو لقينا تيسير، أو لقينا الآية سهلة، خلاص المانع ماشي، لا بقى ماشي. طيب، أو اغتنام المواسم، اغتنام المواسم. يعني ايه اغتنام المواسم؟ يعني احيانا لما بيكون في دور التحفيظ بتكون كمية الصيف، الكمية اللي بياخدها الولد في الصيف اكتر اكيد من الكمية اللي بياخدها الولد في الشتاء، هو في يعني اقتصر وقت الدراسة يعني. تمام، ده معنى التحديد. نصل بعد كده الترابط، الترابط معناها ربط آية بأخرى في المعنى، أو النظر لأول كلمة في الآية التالية، ربط آية بأخرى في المعنى، أربط المعاني، أربط الآية بالآية بالمعاني، يعني معنى الآية دي مع المعنى الآية دي، ربط المعاني، ربط آية بأخرى في المعنى، أو النظر لأول كلمة في الآية التالية. يعني مثلا 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 يعني، وهم كده مثلا بيبصوا على مثلا أبويا على سبيل المثال، وهو بيحفظ مثلا والمرسلات عرفة، يبقى والمرسلات عرفة، وهو بيقول عرفة بيبصوا على كلمة العاصفات، والمرسلات عرفة بيبصوا على كلمة العاصفات، والمرسلات عرفة بيبصوا على كلمة العاصفات، ماشي. هذه معنى كلمة الترابط، يبقى بربط الآية بالتانية سواء كان بالمعنى أو بالنظر، بالمعنى أو بالنظر. النقطة اللي بعد كده الترميز، الترميز كلمات أو حروف أو إشارات أو صور أو فيديو، هذا معنى الترميز، كلمات أو حروف أو إشارات أو صور أو فيديو، يعني كلمات قريبة من الكلمات فهم إيه أربطهم ببعض، حروف قريبة من حروف، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة مثلا، او معنى ايه هنا و ف ابدا اعمل ترتيب معين مثلا، وبعدين ف بعدين و بعدين كذا، ابدا اعمل الترتيب بالشكل ده ماشي. يبقى كلمات حروف الإشارات يعني وأنا شغال بشاور لا مانع من استخدام بعض الإشارات المعبرة عن بعض المعاني. أقول لا مانع من ذلك، لا مانع من استخدام بعض الإشارات المعبرة عن بعض الإيه المعاني. فإذا قلت مثلا والسماء أشرت إلى السماء، إذا قلت ونفس ونفس وما سواها أشرت إلى نفسي، وهكذا ماشي. وإذا قلت مثلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أشرت بيدي إلى فمي أو إلى فمي، وهكذا. الصور كلمنا عنها، والفيديو نفس الكلام بس يكون كله متعلق بالإيه بالآيات. النقطة اللي بعد كده التكرار، وطبعا أصل أصيل موجود عندنا ومستحيل يحصل حفظه من غير تكرار، ده الأصل الكبير طبعا، ده الأساس المتين، مستحيل يحصل حفظه من غير تكرار. النقطة اللي بعد كده التثبيت والمراجعة، التثبيت والمراجعة. فكرة ان احنا عايزين نحفظ وخلاص ما ينفعش، لازم بنراجع ونثبت. في جدول لكده. النقطة اللي بعد كده التفسير. احنا قلنا بقى احنا مش هنتوقف عند مجرد الايه الحفظ، هندخل ان شاء الله في التفسير، هفهم معاني الكلمات والمعنى الاجمالي واسباب النزول. يبقى انا عايز كم حاجة؟ ثلاث حاجات: معاني الكلمات، المعنى الاجمالي، اسباب النزول. ادي معنى التفسير، تمام كده؟ مهم جدا يا اخواني. النقطة اللي بعد كده يبقى ده التفسير. احيانا يا اخواني لما بيكون في اخ للاسف شديد ما عندوش فكرة عن المعاني كويس، يعني الاولاد بيحرجوه. يعني لا انسى احد المعلمين وهو بيحفظ الاولاد سورة الجن وصل الى قول الله تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. أم دي ولد سأله بيقول له يا شيخ يعني إيه القاسطون؟ أم الولد قايل يعني العادلون. القاسطون يعني إيه؟ قال له القاسطون جاي من القسط، والقسط يعني العدل. قال ده كلام قاله هو، تخيلوا. بعدها على طول أم جي وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبة. يا الله، يعني شفتوا بقى. فمهم جدا جدا ان احنا نحضر، مهم جدا ان احنا نحضر، ده التفسير. النقطة اللي بعد كده التدبر. التدبر ايه التدبر بقى؟ المراد وما يترتب عليه من الايمان والعمل. تاني، المراد وما يترتب عليه من الإيمان والعمل. أو التالت، تدبر يعني إيه؟ المراد وما يترتب عليه، يعني ما وراء المعنى. يا جماعة كلمة تدبر يعني ما وراء المعنى، ما وراء المعنى، ماشي؟ حد فاهم يعني إيه تدبر؟ يعني خلينا نجيب مثال عشان نتدبر، يعني نجيب مثال لآية نشتغل فيها بالختمات الخمس اللي قلنا عليها. يلا كده اختاروا اي آية مثلا، نجيب مثال لآية معينة نشتغل فيها مثلا بالختمات الايه بالختمات الخمس. حد يقترح آية ولا ماشي؟ الآية اللي قدامنا ورتل القرآن ترتيلا، دي آية. أول حاجة أنا هعملها لازم أقرأها صح، ورتل القرآن ترتيلا. طبعا هكلمه على موضوع الراء المفخمة في ورتل، والواو المرققة في ورتل، و و ورا 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 صعبة شوية، ورا ورتل 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 القرآن في قرآن آ مش آ ورتل القرآن تر شايفين الراء مفخمة ازاي لأنها ساكنة قبلها مفتوح ورتل القرآن ترتيلا واتكلم على مثلا المد الطبيعي آسف المد العوض اللي في الآخر وكده تمام هذه الختمة الأولى اللي هي ختمة الايه التجويد هي الحفظ حفظها كررناها مرة واثنين حفظها تمام طيب الختمة الثالثة اللي هي ختمة ايه ختمة المعاني نقول ورتل القرآن ترتيلا معاني الكلمات يعني طيب كلمة رتل معناها ايه بس كلمة القرآن معروف عارف القرآن يا ابني اللي هو ايه ممكن يكون مش عارف القرآن يعني ايه خلي بالك يا جماعة القرآن اللي هو كلام ربنا القرآن اللي هو ايه كلام ربنا ماشي اللي هو كلام ربنا اللي هو الكلام اللي موجود في المصحف ده وفهمه ان ساعات تكون مش فاهم يعني ساعات يا اخوانا احنا بنتصور الاولاد فاهمين حاجات واحنا بنعتبرها مسلمات اكيد هم عارفينها وافاجئ ان هو فعلا مش عارفها انا لا انسى ابدا واحنا بندي بر الوالدين قعدنا ندي بر الوالدين لمده 3 اربع ساعه نتكلم عن الادب مع الوالدين والوالدين والوالدين وفي الاخر بسال الاولاد يا اولاد من هم الوالدين الوالدين اللي هم مين مش عارفين خلي بالكم احيانا انت متصور ان هو عارف وهو مش عارف فمعلش انزل خالص وتأكد هو عارف ولا لا والله يا اخواني وانا بدي دورات تجويد لمن تخرج من الجامعة فوجئت ان في بعض الاخوة مش عارفين الفتحة والكسرة والضمة فوجئت بذلك فبقيت بعد كده لما بدي دور التجويد بيكون درس من الدروس الاولى خالص الفتحة والكسرة والضمة فانا بقول يعني بلاش تقوله ان هو عارف لا بلاش ان هو عارف دي تمام لا حضرتك افترض ان هو مش عارف تمام كده طيب رتل قلت كلمة جود طيب هنجيب بقى ممكن تجيب كلمة جود هتجيب كلمة تمهل ماشي اقرأ ببطء بتؤدة يعني اقصد اقول هي المسألة فيها ممكن يكون فيها كذا معنى حضرتك تأنى لان كلمة تأنى جميلة مع جود هتدي للولد معنى ان هو مش هيجود الا لو تأنى يبقى لازم يبطأ شوية حسن ماشي كله معنى معاني مقبولة بكذلوا على معنى ولا معنيين وخلاص كده خلصنا بفضل الله ورتل القرآن ترتيلا دي ختمة كامل اللي عملناها دلوقتي يا اخوانا ثالث طب الختمة الرابعة يا ترى كانت ايه ختمة التفسير صح ختمة الرابعة كانت ختمة التفسير اللي هي ايه ورتل القرآن ترتيلا أم بقى مثلا أفتح مثلا تفسير لو أنا مثلا قدامي هو مثلا المصحف اللي هو التفسير الميسر خلي بالكم أنا مش هفتح قدام الولد لا أنا بقول مثلا يعني بقول لكم يعني كده ماشي أقوم إيه أتكلم عنه بقى أتكلم عن الآية دي أقوم أقول له إيه يعني اقرأ القرآن قراءة متأنية محسنة مع أحكام التجويد الكاملة بصوت حسن جميل كده انا قلت له ايه ده التفسير بقى ختمة خمسة اللي هي ايه التدبر يلا يا جماعة ايه اللي ممكن نترعه من هذه الآية في التدبر فضلت يلا التدبر تدبروا قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقولوا لي كده ايه اللي هتطلعوه من الآية ورتل القرآن ترتيلا تفضلوا تمام أمر الله. طب سألنا لحظة واحدة يا أخوان، هل فعلا ما وراء ورتل القرآن ترتيلا هل ممكن نطلع منها بالتزام أمر الله؟ حاسس إن هي بعيدة صح؟ سافتوا معايا ولا لا؟ حاسس إن هي بعيدة شوية، بعيدة شوية، ولا رأيكم إيه؟ في كلمة حلوة قوي الأخت قالتها، عش معه، هو الاستمتاع بالقرآن اللي هو بدل ايه؟ بدل الأغاني اللي انت بتقعد تغنيها بالقرآن. يا جماعة جاهد في تحسين التلاوة والتحقيق، ده تفسير ولا تدبر؟ اخواني انتبهوا يا اخواني، ما تدخلوش الامور في بعضها. يعني حسن التلاوة، حقق التلاوة، اقرأ كويس، كل ده تفسير. اما التدبر ما وراء المعنى، تدبر ما وراء المعنى، زي ما حضرتك قلت كده، عيش معه، اللي هو ان فعلا الانسان بيكون مستمتع بالايه؟ بالصوت الجميل الحسن المجود، صح كده؟ فالواحد يعيش مع القرآن، يدندن به وهو ماشي في الشارع في كل مكان، يدندن به وهو مستمتع به، ماشي؟ طيب طبعا بقى ماشي، ممكن اكمل بقى التكملة دي، اللي هو بقى لما بقى بلندن وبستمتع وكذا، عرفت كده يا جماعة؟ التفسير غير التدبر. لو قلنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ايه التدبر بتاعها؟ ادوني كده بعض اشكال التدبر في هذه الآية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، التوكل عليه وحده لأنه مالك السماوات والأرض، صح؟ شفتوا بقى كده، شفتوا بقى الكلام بقى ازاي بقى؟ شايفين الأخت قالت ايه؟ الكلام ده موجود في القرآن في الآية؟ لا، ده ما وراء المعنى. الله، شفتوا الأخت قالت ايه؟ قدرة الله عز وجل فلا تخف من شيء، لا تخف من شيء، ده هو التدبر. ها؟ وصلت ولا لسه بقى؟ لا تخف من شيء، هو ده فعلا التدبر، هو ده التدبر. الاستعانة به وحده لأنه على كل شيء قدير، التوكل عليه وحده على كل شيء قدير، هو ده التدبر، هو ده التدبر ما وراء المعنى. التفكر في ملكوت الله، ماشي، واخدوا بالكم؟ إنما لو قلت فسري، لا، التفسير ده مفهوم، يعني إيه فسري؟ لازم انت فاهم الفرق بين التفسير والتدبر، صح؟ عشان ننتقل، ها؟ فهمتوا يا جماعة الفرق بين التفسير والتدبر؟ التدبر يعني ما وراء المعنى اللي ممكن بيسموه المستفاد من الآيات، يعني ممكن يحط تحت الاسم ده المستفاد من الآيات، ما وراء المعنى. التفسير لا يحسنه كل أحد، أما التدبر يحسنه كل قلب متلهف. يعني أنا ممكن أوافق على جانب من هذا القول، إن أحيانا بيكون ناس بسطاء جدا 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 لا حظ لهم علم، يقفون مع معان جليلة لم يقف إليها الكبار. ده من هذه الناحية ده كلام سليم. طيب إذن فهمتم الآن الفرق بين التفسير والتدبر. عشان نقول لكم ختمات خمسة، يبقى فعلا هي ختمات خمسة ولا لا يا جماعة؟ يبقى كده انتوا اقتنعتوا بالختمات الخمسة ولا لسه؟ في حاجة مكررة ولا حاجة؟ في ختمة مكررة من ختمة تانية ولا دي كل واحدة مختلفة على التانية؟ تمام ننتقل كلمة لكم. قبل ما ننتقل كان في كلمة جميلة الشيخ حازم سمان قالها وهو بيتكلم عن موضوع التدبر، بيقول عشان تتدبر محتاج ثلاث حاجات: فهم عميق واتصال وثيق وقلب رقيق ثم أنوار التطبيق رقم 4. ثاني الفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وأنوار التطبيق. حلوة قوي، وهو ده فعلا بهذا نتدبر القرآن. تاني عشان نتدبر القرآن محتاجين فهم عميق، هذا التفسير، وطال وثيق تكرار، وقلب رقيق معناها محتاجين نعرض القلب لأعمال خير ترققه من زيارة المقابر وزيارة المرضى والخلوات والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الأعمال التي تحيي القلب. وأنوار التطبيق كده مهمة جدا الأربعة دي. طيب نصل بعد كده التوكل على الله، لأن أنت مهما كان عندك إمكانيات زي ما قلنا الله هو الذي يعينك. أيوة احنا خدنا بالأسباب كلها، لكن القلب فين؟ القلب مع الله. كده احنا خلصنا بفضل الله التآت الايه الخمسة عشر. ننتقل بعد ذلك بفوق. السلام عليكم. طيب كان أقول لا تنسى، لا تنسى ايه؟ لا تنسى الحركة، لو سمحت ما تقعدش على الكرسي، لو سمحت تتحرك، لو سمحت تطلع قدام وارجع ورا، لو سمحت ادخل بين الطلاب، لا تنسى السؤال عن الطلاب. والمقصود هنا السؤال عن الطلاب مش سؤال الطلاب، السؤال عنهم، يعني الجانب الإنساني، الجانب الإنساني. أخباركم إيه يا أولاد؟ عاملين إيه يا أولاد؟ أنت كنت غايب ليه امبارح يا محمد؟ أنت اتأخرت ليه يا أحمد؟ كذا. لو في حاجة معينة كنت عارفها، كنت تعبان، كان في فرح، كان في كذا، اسال عن الكلام ده، اسال. يا سلام لو معايا، وده المفترض يعني واجب يكون معايا ارقام التليفونات بتاعتهم، انا اسال عنهم لو غابوا كده يعني. بعد كده النظرة الشاملة لجميع الطلاب، يعني هوزع النظرات، يعني ما اقعدش ابص على الناس المتفوقين بس، او اقعد ابص على الناس اللي قدامي بس، لا، النظرات موزعة على جميع الفصل. كلمة النظرة الشاملة ممكن اخد منها معنى تاني، اللي هو النظرة الى جميع الجوانب مش جانب الحفظ بس، الى جميع الجوانب مش جانب الحفظ بس. نظر بعد كده الحكمة في التوجيه. شوفوا التوجيه ممكن يكون بلين، ممكن يكون بحدة، ممكن يكون فردي، ممكن يكون جماعي، ممكن يكون مقصود ممكن يكون عابر توجيه. الحدة لها ناسها واللين ناس تانية. الفردي والجماعي في مشكلة او في غلط حصل قدام الفصل كله، بلا بد من التنبيه امام الفصل كله. لكن في غلطة وقع فيها ولد ومحدش خد باله، يبقى انا اخده في جنب واتكلم معاه لوحده. يبقى انا عارف امتى بتكلم مع الفرد امتى بتكلم مع المجموعة. مقصود وعابر. يعني مقصود ان انا اقول فلان الفلاني، او اركز على الموضوع بشكل، او اقول ما باله اقوام، اجيب الموضوع او اعرض النصيحة بشكل غير مباشر، عرض النصيحة بشكل غير مباشر. توري ماشي. اخر نقطة في الحكمة في التوجيه، اختر الوقت المناسب. احيانا الواحد بيزعل من يعني تصرفات بعض الاولياء الامور، الاباء والامهات وكذلك المعلمين، مش وقته النصيحة صراحة، بيكون مش وقته، والله مش وقته، يعني ما ينفعش ننصحه دلوقتي، هو اصلا متدمر، هو نفسه تعبانة، هو زعلان، هو متضايق، هو قرفان، ما تأجل النصيحة شوية، أدله النصيحة، اختار الوقت المناسب. أحيانا بيكون الولد زهق، أحيانا بيكون الولد مل، أحيانا بيكون الولد متنرفز متعصب، يجي المربي أو المعلم ينصح في وقت غلط يلاقي رد غلط يزعله، صح؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ اختار الوقت المناسب. فهم؟ طيب برضو من معلش من غباء الابوين ان هم تلاقيهم مثلا الولد مستمتع باللعب جدا، تقوم في وسط اللعب وهو في قمة الاستمتاع هات لي كذا، يا اختي يعني يا اختي استني شوية، او ما هديله حتى، يعني مثلا ايه اقول له يعني يا احمد خمس دقايق وتجيب لي كذا، يعني حتى اديله فرصة ان هو يفصل، يديله فرصة ان هو يفصل. طيب ادي الحكمة في التوجيه، ده معنى الحكمة في التوجيه. واكيد طبعا مع التوجيه هيكون دايما فيه رحمة وحب اكيد. لذلك لا تنسى نبرات الصوت ولغة الجسد. من اكتر الحاجات اللي مخلياك مركزة معايا انك بتسمعيني بعلى فوق، بعد ما بنزل تحت، بعد ما بهدي، بعلي، بسرع، ببطأ، هي دي نبرات الصوت، مطلوبة جدا، مطلوبة جدا. نبرات الصوت سحر، هي في ذاتها سحر، تمام؟ اما الرتم الواحد والنبرة الواحدة تساوي نوم، نوم. نبرات الصوت مهمة جدا، لغة الجسد مهمة جدا. أكيد الوجه السعيد غير الوجه الحزين غير الوجه المهموم، أكيد أكيد إنه قايم مش زي ما هو قاعد، إنه حرك إيديه فوق مش زي ما حركها تحت، إنه طلع خطوة قدام مش زي ما رجع خطوة ورا، أكيد أكيد إن الحركة دي كلها لها تأثيرها. كلما المعلم بيتكلم بجسده، كلما تكلم المعلم بجسده كلما كان أشد تأثيرا، كلما كان أشد تأثيرا. مع ناس كتير بتؤثر في من أمامها بنبرات الصوت ولغة الجسد، ممكن تكون المادة هايفة، يعني ممكن يكون المحتوى هايف لكن تفاعل الناس معه كان بسبب لغة الجسد القوية ونبرات الصوت الهيلة. خدوا بالكم من ده والعبوا مع ده، العبوا على ده. لغة الصوت، لغة الجسد مطلوبة جدا، ونبرات الصوت مهمة جدا، وإحنا نحكي القصص والكلام ده طبعا ده مهم غاية في الأهمية. أكيد صوت الطفل غير صوت الكبير، غير صوت اللي قايم من النوم، غير صوت النشيط، أكيد طبعا، وخاصة مع الأطفال. ننتقل بعد كده للنقطة اللي بعد كده، الوظائف العشرة للسبورة. عندنا في 10 وظائف للسبورة، كتبوا معايا كده فيها. بس بعد ما صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنكتب بيها إن شاء الله، خلاص هنكتب بالوسائل العشرة إن شاء الله. انت عاكوش كل مرة كده اعاكوا 11 وربع. اول وسيلة من الوسائل العشرة الشرح، بشرح عليها، اظن دي مفهومة مش محتاجة، بشرح عليها. 2 الكلمات المهمة، يعني الكلمات المهمة مش فاهم، الكلمات المهمة هي اكتبي عندك، صعبة النطق، صعبة النطق او المختلفة في الرسم الاملائي عن الرسم العثماني، او مجهولة المعنى. 2 صعبة النطق او المختلفة في الرسم العثماني عن الرسم الاملائي او مجهولة المعنى. سميتها كلمات مهمة عشان مش حابب اقول قدام الاولاد كلمة صعبة، انا بسميها كلمات ايه؟ مهمة. تمام كده؟ بكتبها في جداول قدام الاولاد في السبورة، في جانب من السبورة ثابت معروف ان دي الكلمات صعبة النطق، ماشي؟ او الطويلة او الى غير ذلك. وعندنا يعني انا برضو لو هتكلم برضو مع الاولاد الاحسن ان انا اقول التأكيد على النطق السليم لبعض الكلمات، 1 2 3 4 5 بدل ما اقول كلمة صعبة. النقطة اللي بعد كده المختلفة في الرسم الاملائي عن الرسم العثماني. 3 اللي هي مجهولة المعنى. تمام كده؟ ده جانب من السبورة. ايه كمان لوحة الشرف. لوحة الشرف بفضل الله بامكانياتها هي موجودة وجاهزة، انا من غير ما اعمل لوحة شرف خاصة بكل فصل، انا ممكن اعمل لوحة شرف في السبورة الناحية اليمين، اقصى اليمين، فوق اقصى اليمين بنعمل لوحة شرف. النقطة اللي بعد كده، الركن الأسود اللي هو ايه؟ أقصى اليسار فوق، أو أقصى اليسار تحت، الركن الأسود، الناس اللي مش عاجبني، ماشي؟ يبقى عندي أقصى اليمين فوق، دي لوحة شرف فيها بقى نجوم، فيها أشكال بتضحك، معمولة بشكل جميل، بألوان جميلة، حتة صغيرة كده باخدها من السبورة احط فيها اسماء الاولاد اللي عاجبني، وركن تاني فيها اسماء الاولاد اللي مش عاجبني. ماشي؟ ايه كمان؟ الشعار او المعنى الكبير. الشعار او المعنى الكبير احيانا بتكون الاية او الايات مسيطر عليها معنى معين، او احنا شغالين في تربية على قيمة معينة او سلوك معين، او مركزين على قيمة معينة، عاملنا شعار للاسبوع او عاملنا شعار للشهر، مالكو؟ في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنحط الشعار ده فوق يعني ايه؟ يعني فوق خالص، فوق في السبورة، فوق خالص في النص مثلا، ده شعار الأسبوع أو شعار اليوم، على حسب أنتوا عاملينها أسبوعي ولا شهري ولا يومي، زي ايه مثلا؟ شوف انتم مركزين على انهي معنى. مثلا احنا مركزين على معنى الصدق، الصدق نجاة، خلاص ده شعار لفظي انا حطه عشان خاطر نشتغل عليه، شغالين عليه لمدة اسبوع او لمدة اسبوعين او شهر، الصدق نجاة، تمام. يبقى الشعار او المعنى الكبير ده يكون في مكان مميز في السبورة. ايه كمان؟ حساب الدرجات، حساب الدرجات. احنا قلنا ان احنا دايما شغالين بشكل بنظام مسابقات والمجموعات المتنافسة، فعندي مكان جانب من السبورة بعمل فيه حساب الدرجات، بكتب اسماء المجموعات وتحتيها خانات فاضية لحساب الدرجات، تمام. بعد كده عندي كتابة الآيات. كتابة الآيات المكان اللي هكتب فيه الآيات، وأنا بقول هكتب الآيات خلي بالكم اللي هتتحفظ بس. لو أنا احتجت ده، يعني أنا مش شرط أكتب الآيات، خلي بالكم أنا مش شرط إن أنا أكتب الآيات. لو عندي أولاد الحمد لله بيقرأوا كويس في المصحف، لا يشترط أن أكتب الآيات، خلاص الآيات مكتوبة قدامهم في المصحف. أما لو عندي أولاد لسه ضعيف الحفظ أو ضعيف القراءة، لا بكتب الآيات في السبورة عشان أتابع معهم على الإيه؟ على السبورة من غير مصحف ما يكون قدامهم. طيب يراعى وأنا بكتب الآيات الخط الجميل، الخط الجميل، خذ دورات في الخط. إيه كمان؟ ممكن اجيب معلم متميز في الخط يكتب لي، يعني مثلا انتم معلمات مع بعض في دار تحفيظ، في معلمه خطها جميل ومعلمه ثانيه خطها مش حلو، ممكن تستعيني بيها في المساله دي. ايه كمان يراعى في كتابه الايات؟ ان احنا نكتب بالرسم العثماني، ما نكتبش بالرسم الاملائي. ايه كمان في كتابه الايات؟ مراعاة بداية السطر وآخر السطر كما هو في المصحف، مراعاة بداية السطر ونهاية السطر كما هو في المصحف، تمام. طيب آخر حاجة التلوين. تلوين زي ما كتب دلوقتي فعلا، إن أنا الكلام نفسه بلون والحركات بلون، خاصة لو انا احتجت ده او احتجت حركة معينة عايز اركز عليها فاديها لون مميز. ده كله مهم جدا. بصوا يا اخوانا، الايات بنكتبها يبقى المفروض انها لها لازمة. اما لو كتبنا الايات عشان نقوله فين الايات، لا يبقى ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. هنكتب الحاجة، احنا قلنا احنا مش هنعمل اي حاجة الا بهدف. انا عندي هدف معين عايز احققه، عندي غاية عايز اوصل لها. لو انا مش شايف اهمية لكتابة الايات لان مش بستخدمها، بدي ظهري ليها واقعد، يبقى ايه؟ يبقى كتبناها ليه؟ خسارة الحبر اللي طلع فيها. احنا بنكتب ايه؟ بنكتب كلام كده وخلاص؟ لا، الآيات مكتوبة فين؟ مكتوبة في المصحف، خلاص يبقى ما لا أبذر بقى ولا أسرف ولا أقعد أضيع وقت على الفاضي، مهم جدا. طالما أنا مش هستخدم الآيات يبقى ما اكتبهاش، هستخدمها في الحفظ والتحفيظ والكلام ده يبقى اكتبها. طيب بعد كده عندنا الرسم. طبعا الرسم ده هستخدمه كتير لو انا بحكي القصص، وهستخدمه برضو زي ما النبي استخدمه كده في موضوع الخطوط وخط خط مستقيما او خط المربع وكذا، الخطوط وكذا والحاجات اللي هي الاشكال التعبيريه والحاجات كتيره قوي ممكن استخدمها في موضوع السبوره. أو في موضوع الرسم يعني على السبورة، أقدر يعني أرسم على السبورة حاجات كثيرة معبرة عن معاني محددة أنا عايزها. النقطة اللي بعد كده إثارة الطالب. إيه معنى إثارة الطالب؟ إن أنا أخليه يطلع يشتغل، يطلع هو يكتب، يطلع هو يرسم، تمام؟ يطلع هو يشتغل يكتب يرسم، بيحبه ده، بيحبه يكتبه بيحبه يرسم. اللعب، في ألعاب ممكن نلعب زي ما بتلعبوا بالضبط كده على الورق، في ألعاب ورقية صح؟ ممكن نلعب اللعبة على الصبور. ليه؟ عشان يعرفوا ان الصبورة دي حلوة. والله الصبورة دي مش بس كلها كده نكد ومذكرة لا، صبورة حلوة، صبورة فيها وش بيضحك زي ما فيها وش بيعيط، فيها شرح زي ما فيها لعب. فالصبورة في حد ذاتها وسيلة متعددة الأغراض. عملنا فيها كام مهمة؟ 10 مهام، تمام كده؟ تمام كده، انتهينا النهاردة، كفاية عليكم كده النهاردة. اللي عنده سؤال يتفضل، بقى لكم 7 دقايق بالضبط. اللي عنده سؤال يتفضل. اشتركوا معايا 7 دقايق كمان، فتفضلوا اللي عنده سؤال يتفضل فيها. اللهم امين يا رب، يا رب تكونوا يعني كده الحمد لله مستفيدين. لو الحلقة بها حفظ متفرق جاية، بدأنا مركز تحفيظ والإقبال كبير على المركز ولكن نعاني من قلة المحفظات جاية، كيفية التعامل مع طالبها بها شيء مرضي كحادث معين ابتلاء وهي حساسة طبعا؟ خلاص انت كده خلاص، انا مش محتاج اقول لك كيفيه التعامل، لان حضرتك بتقولي ان هي حساسه، اكتشفت ان هي حساسه الحمد لله، احنا وصلنا اللي احنا عايزينه خلاص، انا من فضل الله ما عدناش محتاجين نقول كيفيه التعامل بقى، خلاص مش هي حساسه، عامليها بحساسيه بس، خلاص الموضوع سهل جدا يعني، عامليها بحساسيه. الاهم بقى من ان احنا نعملها بحساسيه ايه؟ المشكله مش فيكي انت هتعامليها كويس، حضرتك كبيره وفاهمه فهتعرفي تعامليها التعامل اللائق بيها، لكن المطلوب بقى الشغل مع الأولاد. يعني هنا المشكلة عندك يا أختي هتكون مع الأولاد، يوم ما تكون غايبة البنت غايبة، نتكلم مع الأولاد نفهمهم إن أختنا كذا عندها كذا أو كذا، نفهمهم إن دي أختنا وحبيبتنا ولازم كذا ولازم كذا، ده تعاميهم بعيدا عن البنت نفسها، بعيدا عن البنت نفسها، او انك تطلب من البنت تروح تعمل حاجه معينه وتطلب وتكلمي الاولاد في المساله دي. هم لابد من رفع، وان البنت تحس ان هي عاديه جدا، يعني تحس ان هي زيها زي اي حد. شوفي اللي هي فيه ده نتيجة لأمور معينة أنت لا تعلمينها، يعني هي ضحية لأمور معينة في البيت أو في البيئة أو حتى في النفسية، يعني عندها مشكلة نفسية ماشي، المشكلة النفسية دي غصب عنها، يعني هي ليس لها يد فيها. فلو الأمر مفرط يا أختي أنصحك توديها لتعديل سلوك، يعني أو تنصحي الوالدين ان هم يودوها تعديل سلوك ويشوفوا فين الخلل فين المشكلة، ويبدأ المربي او اخصائي تعديل السلوك يقعد مع الاب والام ويسألهم انتوا عملتوا ايه في ايه، مالها البنت مرت بايه في حياتها وهي صغيرة وهي كبيرة، حصل ايه اللي بيحصل قدامها، كلام ده مغالف الاهمية، بفضل الله هتوصلي للمشكلة ونبدأ احنا نسعى فيها لحل. طيب اللي بعد كده، فائدة مترتبة من الركن الأسود، هي نفس الفائدة مترتبة على الكتاب باليمين والكتاب باليسار، هي نفس الفائدة مترتبة على الحسنات والسيئات، هي نفس الفائدة مترتبة على يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هي نفس الفائدة مترتبة على الخير والشر، هي نفس هي الفائدة، هو المعنى الواحد اللي بيقول ان لازم يفهم زي ما في حلو في وحش، زي ما انت النهاردة هتتحط في الاسود بكرة تتحط في الابيض، زي ما دلوقتي خدت حسنات بكرة ممكن تاخد سيئات، ولو اتبعت السيئة بحسنة تزال عنك السيئة وتاخد حسنة، فلازم الولد زي ما بيعاقب يثاب، زي ما بيثاب يعاقب، الخير والشر، الحسنة السيئة، ثواب والعقاب، ده الدين، ده القرآن، ده الإسلام. السؤال اللي بعد كده بقيلكوا دقيقتين، أنسب عدد في الحلقة بالنسبة لسن 11 إلى 14، حد الأقصى طبعا العدد النموذجي دائما 10، حد الأقصى 20. قريبة تقضي معظم الوقت على الانترنت وحفظها ضعيف جدا في الغياب. شوفوا الأسئلة دي أسئلة اللي بالنموذج ده لها إجابات كثيرة. ليه بقى؟ لأن أصلا احنا قلنا دار التحفيظ نفسها ممكن ما تكونش لها عاملة أي حاجة من الشغل اللي احنا بنقوله. فأولا ده في حد ذاته بيخليها مش منجذبة للحفظ. الأمر الثاني ممكن يكون هي نفسها عندها ضعف فعلا في الحفظ، يعني حاولنا معها كثيرا جدا بكل الأساليب والطرق عرفنا أن فعلا عندها قدرة ضعيفة على الحفظ، خلاص لا مش أي مشكلة، لو عندنا مجموعة كده نحطهم مع بعض فصل واحد مش أي مشكلة خالص. أما كثرة الغياب ده موضوع ثالث، فإحنا لازم ده يكون فيه كلام فيصل مع ولي الأمر. ولي الأمر لابد أن يفهم أن طول ما الطالبة بتغيب كتير مهددة بالطرد، أو تاني طول ما الطالبة بتغيب كتير مهددة بالطرد، فيا ترى ما سبب الغياب؟ لازم نرجع نشوف الأسباب. شوفي أختي كل نقطة حضرتك قلتيها عن البنت دي محتاجة إجابة لوحدها. الغياب برجع لأب وأم. الحفظ لو كانت القدرة ضعيفة أتعامل مع القدرة الضعيفة، أما النت فده بلوى كلنا فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.